السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين لعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: كتاب الزكاة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت فإذا بلغت 61 إلى 65
هكذا وقع في نسخة المصنف ونسخة التلميذين، وفي نسخة أخرى 1 وهو الموافق للسياق. نعم.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان عروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. وأما صدقة الأثمان فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالآحاط للمساكين من ذهب وفضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي الركاز الخمس، متفق عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله مما سبق من كتاب الصلاة وتابعه وهو كتاب الجنائز، أتبعهما بكتاب الزكاة وهو الركن الثالث من أركان الإسلام 5، والجاري في عرف الفقهاء أنهم يجعلون ربع العبادات 7 أسباع، أولها كتاب الطهارة، وثانيها كتاب الصلاة، وثالثها كتاب الجنائز، ورابعها كتاب الزكاة، وخامسها كتاب الصيام، وسادسها كتاب الحج، وسابعها كتاب الجهاد. فهذه الكتب 7 هي أسباع ربع العبادات، وأصله العبادات 4 من أركان الإسلام 5، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أتبع بها من الطهارة والجنائز والجهاد. وابتدأ المصنف بيان كتاب الزكاة بذكر حكمها. والزكاة شرعا هي حق معلوم، هي حق واجب في مال معلوم، وهي حق واجب في مال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى أهله، هي حق واجب في مال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى أهله. وهذا المعنى يجمع 4 أمور: الأول أنه حق واجب أي مقدر ببيان ما يخرج فيه، أي مقدر ببيان ما يخرج فيه. وثانيها أنه يتعلق بمال معلوم، وهي الأموال التي تسمى بالأموال الزكوية، أي التي تجب فيها الزكاة، وسيأتي أنها 4. وثالثها أن الزكاة تخرج منها في وقت معلوم، أن الزكاة تخرج منها أي من هذه الأموال الزكوية 4 في وقت معلوم مبين شرعا. ورابعها أنها تؤتى أهلها، أي تدفع لأناس معلومين وهم أهل الزكاة المفردون بترجمة مختصة بهم في كتاب الزكاة. فأما حكمها الذي ابتدأ به فهو المذكور في قوله وهي واجبة. وقال في نور البصائر والألباب عند ذكرها فرض على كل مسلم إلى آخر كلامه. والكلمتان المذكورتان وهما واجبة وفرض متقاربتان في المعنى، متقاربتان في المعنى، فإنهما يدلان على ثابت في الذمة، يعبر عنه تارة بالفرض ويعبر عنه تارة بالواجب. وتقدم أن اسمهما في الشرع جاء معلقا بمعنى، فإن الفرض اسم للمأمور به أمرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى، اسم للمأمور به أمرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب اسم له عند تعلقه بالعبد، اسم له عند تعلقه بالعبد. فمن الأول قوله تعالى فريضة من الله، ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، متفق عليه. ثم ذكر المصنف شروط وجوب الزكاة في قوله على كل مسلم حر ملك نصابا، فهذه الجملة تجمع شروط وجوب الزكاة وهي أربعة: الأول الإسلام المذكور في قوله كل مسلم، ويندرج في هذا الصغير والكبير والعاقل والمجنون. والثاني الحرية المذكور في قوله حر، فلا تجب على عبد قن أي خالص، فلا تجب على عبد قن أي خالص في كونه مملوكا، فإن كان مبعضا أي عتق بعضه وبقي بعضه لم يعتق لعدم استيفاء كتابته فإنه يجب عليه في المال الذي تحرر له باعتبار القدر الذي عتق منه. والثالث ملك النصاب، والثالث ملك النصاب المذكور في قوله ملك نصابا، والمراد بالنصاب القدر المعين شرعا في الأموال الزكوية، القدر المعين شرعا في الأموال الزكوية مما إذا بلغته وجبت فيها الزكاة، مما إذا بلغته وجبت فيها الزكاة. وشرط في ملك النصاب استقراره، وشرط في ملك النصاب استقراره، وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه، وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه، فإن لم يستقر بيده ولا تمكن منه فإنه لا تجب الزكاة فيه. والرابع مضي الحول، والرابع مضي الحول، وهو المذكور في قوله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمراد بالحول السنة، والمراد بالحول السنة. والمشهور عند الحنابلة أنهم يجعلون الشرط الثالث شرطين، فيعدون الثالث ملك النصاب، ويعدون الرابع استقرار ملكه، وعبارة المصنف وإن كان ظاهرها عد أربعة ففي ضمنها عد الخامس على ما سبق بيانه. ثم ذكر المصنف استثناء يتعلق بالشرط الأخير وهو مضي الحول، فقال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. فالمال الذي يزكى يشترط له كما تقدم مضي الحول، ويستثنى منه نوعان، أحدهما الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وما ألحق بهما من المعشرات، وهي العسل والمعدن والركاز، والآخر ما وقع تابعا لأصله، كنماء النصاب أي كالزيادة الواقعة في المال بعد بلوغه النصاب، ومنه نتاج السائمة، أي ما يولد منها، وكذا ربح التجارة، أي ما يكون ربحا وقع للتاجر في أثناء الحول ولم يمض على الربح حول كامل فيلحق بأصله. فالأمر فيهما كما قال فإن حولهما حول أصلهما، أي أن الفرع الناشئ التابع لأصل كنماء النصاب أو ربح التجارة يلحق بأصله. ومثله كما تقدم في عدم اشتراط الحول الخارج من الأرض فإنه يزكى عند وجود الصفة التي علق بها كزهو الثمر، أي بدو صلاحه، أو اشتداد الحب ويبسه. ثم ذكر الأموال الزكوية وهي الأموال التي تجب فيها الزكاة، فقال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. انتهى كلامه. فهذه الأموال الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. فالأول منها السائمة من بهيمة الأنعام، وذكرها في نور البصائر والألباب بقوله المواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنصر وبلغت نصابا، سميت سائمة لأنها ترعى المباح من الأرض، لأنها ترعى المباح من الأرض. والمراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه، المراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه بفعل الله سبحانه وتعالى، مما ترعى فيه بهائم الخلق عادة. وتختص هذه البهائم كما في عبارة المصنف في نور البصائر والألباب بالإبل والبقر والغنم. سميت بهائم لأنها لا تبين بشيء يفهم عنها. والثاني الخارج من الأرض، والمراد به الحبوب والثمار وما ألحق بها كما تقدم. والثالث الأثمان، وعبارة المصنف في نور البصائر والألباب عند ذكر هذا النوع زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة. زكاة النقدين انتهى كلامه، وهما الذهب والفضة. فالمراد بالأثمان المعدود ثمنيا ذا قيمة، وهو الذهب والفضة. والرابع عروض التجارة، وهي التي ذكرها المصنف في ما استقبل من قوله بأنها ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فقال وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. فهذه الأنواع الأربعة من الأموال هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. ثم شرع المصنف يبين هذه الأنواع واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وذكر فيها حديثين جعلهما أصل أحكام زكاة السائمة. أحدهما حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري المذكور في قوله فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة إلى آخره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة الحديث، رواه أهل السنن. فهذان الحديثان جعلهما المصنف أصلا يبين ما يتعلق بزكاة السائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فأما الحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله عنه ففيه وجوب زكاة السائمة، ففيه من الأحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها، ففيه من الأحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، وفيه أيضا بيان بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة في قوله في 24 من الإبل، في قوله في 24 من الإبل إلى قوله ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي قوله وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40
إلى قوله فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ففي الجمل المذكورة بيان أن السائمة من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، منها الإبل والغنم، واقتصر عليهما في حديث أنس هذا لأنهما كان بأيدي العرب أكثر من البقر، فكانت البقر في مقابل الإبل والغنم قليلة، فاقتصر على ذكرهما في هذا الحديث ببيان ما يتعلق بأحكام زكاة الإبل والغنم. وفيه أيضا من تلك الأحكام بيان أنصبة زكاة الإبل، وفيه أيضا مما يتعلق بتلك الأحكام بيان أنصبة زكاة الإبل، وأنها ثمانية. الأول في قوله كف رجليك الأخ اللي في الأخير، كف رجليك، ما الكتاب اللي معك؟ إيش هو؟ منهج السالكين بشرح ولا بدون شرح؟ طيب هذه الطبعة غير معتمدة عندنا، في طبعة اللي مع الإخوان تأخذها صورها وتعتمدها. الأول في قوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، أي أن ما بلغت عدته من الإبل 24 فإنه في كل 5 منها شاة واحدة، فإن كان الذود 5 ففيه شاة، وإن كان 10 ففيه شاتان، وإن كان 15 ففيه 3 شياه، وإن كان 20 ففيه 4 شياه، وينتهي إلى 24 ففيها 4 شياه. والثاني في قوله فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، أي أن الإبل إذا بلغت 25 فقد ابتدى إخراج الإبل فيها، إذ ما قبل ذلك يكون المخرج فيه شياها على ما تقدم بيانه، فيخرج فيما بلغ 35 إلى 35 بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. وبنت المخاض هي التي تم لها سنة، وبنت المخاض هي التي تم لها سنة وطعنت في الثانية، أي ابتدأت فيها، وطعنت في الثانية أي ابتدأت فيها. سميت بنت مخاض لأن أمها تكون حينئذ حاملا، والناقة الماخض هي الحامل، وأما ابن اللبون فهو ما له سنتان، وطعن في الثالثة لأن أمه حينئذ تكون ذات لبن، فالعادة أن تكون حملت بعده غيره ثم وضعته ثم صارت ذات لبن ترضع، فيكون أتم سنتين وطعن في الثالثة. والثالث في قوله فإذا بلغت 36 إلى 75 ففيها بنت لبون أنثى، وسنها كما تقدم تمام سنتين مع شروعها في الثالثة. والرابع في قوله فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، أي إذا بلغ العدد 46 ولم يتجاوز 60 فالواجب فيه حقة طروقة الجمل، أي مستحقة لأن يطرقها الجمل، أي مستحقة لأن يطرقها الجمل بأن يضربها. والخامس في قوله فإذا بلغت واحدا، والحقة ما لها 3 سنوات، والحقة ما لها 3 سنوات أتمتها ثم شرعت في الرابع. والخامس في قوله فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة ما كان قد تم لها 4 سنين، ما تم لها 4 سنين. والسادس في قوله فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون. والسابع في قوله فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. والثامن في قوله فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، أي أن المقدر الواجب إخراجه انتهى إلى ما كان عدة الإبل فيه 20 و100 بأن يخرج فيها حقتان. وأما ما وراء ذلك زائدا على 20 و100 ك30 و100 أو 40 و100 وما فوقهما فالواجب فيه هو المذكور في قوله ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، أي تحسب 40 منه ببنت لبون وتحسب 50 بحقة. فمثلا إذا بلغت 30 و100 ففيها حقة وبنت لبون، ففيها حقة وبنت لبون، فالحقة عن عدد 50 وبنت اللبون عن عدد 40، فالاثنتان تكونان 80، وإذا ضمت 80 إلى 50 فمجموع الإبل يكون 30 و100. ومثله أيضا لو كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون، فالحقة عن 50 وهما 2 فتكون 100 و40 عن بنت لبون. وإذا بلغت الإبل عددا يتفق فيه الفرضان جاز إخراج هذا أو ذاك، وإذا بلغت الإبل عددا يتفق فيه الفرضان جاز إخراج هذا أو ذاك، كالإبل التي تبلغ 100، كالإبل التي تبلغ 200، كالإبل التي تبلغ 200، فإنه يجوز فيها إخراج 4 حقق أو 5 بنات لبون، إنه يجوز فيها إخراج 4 حقق أو 5 بنات لبون، فالحقق 4 كل حقة عن 50، وبنات اللبون 5 كل واحدة عن 40، فيخير العبد بين هذا وهذا. وفيه أيضا من الأحكام المتعلقة بزكاة السائمة أن من لم يكن معه إلا 4 من الإبل فلا صدقة عليه، أن من لم يكن معه إلا 4 من الإبل فلا صدقة عليه إلا أن يشاء، إلا أن يشاء، وهو المذكور في قوله ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي فهو مخير في ذلك، إن أحب أن يخرج شيئا فلا مندوحة فلا مانع منه. وفيه أيضا من تلك الأحكام بيان أنصبة زكاة الغنم وأنها أربعة، بيان أنصبة زكاة الغنم وأنها أربعة. الأول المذكور في قوله في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، أي إذا بلغت عدد 40 أو زاد العدد عن ذلك ولم يتجاوز 20 و100 ففيها شاة. والثاني المذكور في قوله فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، كأن تبلغ 30 و100 وفوق ذلك إلى 200 إلى 200 ففيها شاتان. والثالث في قوله فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. والرابع في قوله والرابع المذكور في قوله فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، أي يحسب ما بعد ذلك بأن 100 تكون فيها شاة واحدة، ف500 تكون فيها 5 شياة، و600 تكون فيها 6 شياه. والمراد بالغنم عندهم الضأن والمعز فكلها تسمى غنما، الضأن والمعز فكلها تسمى غنما. وفيها أيضا من تلك الأحكام أن من نقص عن عدد 40 فلا زكاة عليه إلا أن يشاء، أن ما نقص عن عدد 40 من الغنم فلا زكاة فيه إلا أن يشاء، وهو المذكور في قوله فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفيه أيضا أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهو المذكور في قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي أن أصحاب السائمة لا ينبغي لهم أن يجمعوا بين متفرق بينهم أو يفرق بين مجتمع بينهم خشية الصدقة، أي ليدفعوا عن أنفسهم الصدقة، أي ليدفعوا عن أنفسهم الصدقة، كقوم ينزلون موضعا واحدا وبيد كل واحد منهم 40 شاة فيقصدون إلى اجتماعهم في عدد واحد عند وصول الساعي وهو المصدق الجامع للزكاة، فإنهم إذا اجتمعوا حينئذ يكون الواجب في عدد 20 و100 هو شاة واحدة. وأما حال امتياز كل واحد بماله وهو عدد 40 فإنه يكون الواجب على كل واحد منهم شاة واحدة، ففي الأول يصير أحدهم يدفع 1/3 شاة، وأما في الثاني فكل واحد منهم يكون في ذمته شاة كاملة، فلا يجوز أن يتفرق المجتمعون أو يجتمع المفترقون لأجل دفع الصدقة عنهم. وفيه أيضا أن الخلطاء يتراجعون بينهم بالسوية، المذكور في قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي يحسبون ما يجب على كل واحد منهما بالسوية بحسب مالهما، فلو قدر أن رجلين مختلطين في مالهما وعدده 20 و100 وعدده 20 و100 ولأحدهما 1/3 المال وللآخر 1/3، لأحدهما 1/3 المال وللآخر 1/3، فالواجب في حقهما حينئذ هو شاة واحدة، تحسب على صاحب 1/3 منها 1/3 ويحسب على صاحب 1/3 منها 1/3، ف فيتراجعان بالسوية، أي يدفع صاحب الثلث إلى صاحب الثلثين قيمة ذلك الثلث الذي أدخله في الشاة الواحدة عن مالهما الذي قبضه الساعي. والمراد بالخليطين المشتركان في مالهم، والمراد بالخليطين المشتركان في مالهما، وقد يكونان اثنين أو أكثر، وقد يكونان اثنين أو أكثر، ويسميه الفقهاء باب الخلطة، ويسميه الفقهاء باب الخلطة في المال، وهي عندهم نوعان، وهي عندهم نوعان، أحدهما خلطة أعيان، أحدهما خلطة أعيان، وهي ما لا يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر، ما لا يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر، والآخر خلطة أوصاف، خلطة أوصاف، وهي ما يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر، ما يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر. وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة أمور، وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة أمور: الأول المراح، الأول المراح، وهو إيش؟ الموضع الذي تأوي إليه السائمة عند مبيتها، الموضع الذي تأوي إليه السائمة عند مبيتها، والثاني المسرح، والثاني المسرح، وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها إلى المرعى، الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها إلى المرعى، والثالث المحلب، والثالث المحلب، وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة عند إرادة إيش؟ حلبها، عند إرادة حلبها. والرابع الفحل، والرابع الفحل الذي يطرق تلك السائمة. والخامس المرعى، والخامس المرعى، وهو الموضع الذي يقصد للرعي، هو الموضع الذي يقصد للرعي. والسادس الراعي، والسادس الراعي، وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها، وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها. وفيه أيضا من تلك الأحكام أنه لا يخرج في زكاتها الرديء، أنه لا يخرج في زكاتها الرديء منها، وهو المذكور في قوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، وهو المذكور في قوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. والهرمة هي كبيرة السن، والهرمة هي كبيرة السن، وذات العوار بفتح العين في الأفصح ذات العيب، وذات العوار بفتح العين في الأفصح ذات العيب، كعور عينها، كعور عينها، أو كونها هزيلة عجفاء، ونحو ذلك. وفيه أيضا من تلك الأحكام أن من لم يكن عنده ما وجب إخراجه وجب عليه جبرانه، أن من لم يكن عنده ما وجب إخراجه وجب عليه جبرانه، وهو المذكور في قوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، أي أن من وجب في حقه جذعة وهي ذات 4 سنين وعنده حقة وهي ذات 3 سنين، والحقة أقل من الجدع، فإنها تقبل منه الحقة، أي يقبل منه السن الأقل مع الجبران، مع الجبران وهو المذكور في قوله ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، أي يجبر النقص الواقع عن إخراج الجدعة الواجبة في ذمته بأن يدفع مع الحقة 2 أو يدفع معها 20 درهما. وكذا لو كانت عنده السن الأعلى، وكذا لو كانت عنده السن الأعلى فإن المصدق وهو الساعي الجابر الزكاة يرجع عليه بالفرق، أي بالجبران، يرجع عليه بالفرق أي بالجبران. فلو قدر أنه وجب في ذمته حقة وليست عنده ودفع الأعلى وهو الجذعة فقبضها المصدق وهو الساعي فإنه يرجع عليه بجبرانها فيرد له 2 أو 20 درهما. وأما حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن وصححه الحاكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعه من كل 40 مسنة، ففيه بيان أنصبة البقر، ففيه بيان أنصبة البقر وأنها 3، وأنها 3، أولها ما كان 30 بقرة، ما كان 30 بقرة ولم يبلغ 40، ولم يبلغ 40 ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة، وهو ما له سنة. والثاني ما كان 40 ففوق ذلك، ما كان 40 ففوق ذلك ولم يبلغ 60، ولم يبلغ 60 ففيه مسنة، ففيه مسنة وهي ما لها سنتان، وهي ما لها سنتان. والثالث ما كان 60 ففوق ذلك، ففي كل تبيع، ففي كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. فمثلا 60 فيها كم تبيعان، وال70 فيها تبيع ومسنة. وذكر المصنف رحمه الله ضابطا يحتاج إليه في زكاة سائمة الأنعام في نور البصائر والألباب، فقال وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه، وما بين الفضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه. انتهى كلامه، أي أن العدد الذي يكون بين فرضين يعفى عنه، كمن يملك 35 بقرة ففيها تبيع لبلوغها 30، ويكون عدد 5 معفوا عنه لتقاصره عن بلوغ النصاب الذي بعده وهو عدد 40. وأما النوع الثاني من الأموال الزكوية فهو المذكور في قول المصنف: وأما صدقة الأثمان، وتقدم أنه ذكره في نور البصائر والألباب بقوله: زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة. وقال هنا: فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر، وهذا نصاب الفضة، وهذا نصاب الفضة، فلا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم وهي 5 أواقم من الفضة بالمعايير القديمة، وهي 5 أواقم بالفضة بالمعايير القديمة، وتعدل في عرفنا اليوم 95.5 غرام، وتعدل في عرفنا اليوم 95.5 غرام. وأما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، وأما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا في المعايير القديمة، وتعدل بعرفنا اليوم 85 غراما، تعدل بعرفنا اليوم 85 غراما. فإذا بلغت الفضة 95.5 غرام أو بلغ الذهب 85 غراما وجبت فيهما الزكاة، والواجب فيهما ربع العشر، والواجب فيهما ربع العشر، أي يجب أن يخرج منهما ربع العشر. وأما النوع الثالث فهو المذكور في قول المصنف: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. وذكر المصنف فيها 3 أحاديث تبين أحكامها. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من الصدقة من التمر صدقة، متفق عليه. وبين المصنف أن الوسق 60 صاعا، ثم قال: فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا بلغت الحبوب والثمار وهي خارجة من الأرض هذا القدر وهو 300 صاع بالصاع النبوي فإنه تجب فيها الزكاة، وتعدل بحساب اليوم بين 75 و600 و50 و700 كيلوغرام، وتعدل اليوم بين 75 و600 و50 و700 كيلوغرام للاختلاف في تقدير الصاع، للاختلاف في تقدير الصاع بين 2.25 كيل أو 2.5 كيل، بين 2.25 كيل وبين 2.5 كيل، فإن كان محسوبا 2.25 كيل بلغ 75 و600، وإن كان محسوبا 2.25 كيل بلغ 50 و700. والحديث الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري، وفيه بيان قدر ما يجب إخراجه من الحبوب والثمار إذا بلغت نصابها. وأشار إليه المصنف في نور البصائر والألباب بقوله عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة، عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة كالأنهار والأمطار، كالأنهار والأمطار. وما كان بعلا يشرب بعروقه، وما كان بعلا يشرب بعروقه. ونصف العشر، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالنضح والمكائن، كالذي يسقى بالنضح والمكائن. انتهى كلامه. وفيه بيان أن الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار نوعان، أحدهما العشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة، فيما سقي بلا مؤونة كأن يسقى بمياه الأنهار أو الأمطار، أو أن يكون بعلا عتريا أن يعثر على سقياه بنفسه، أن يعثر على سقياه بنفسه بأن يمد جذوره إلى الماء ويستقي. والآخر نصف العشر فيما سقي بمؤونة، والآخر نصف العشر فيما سقي بمؤونة، أي ما احتاج إلى كلفة في سقيه بأن يجر وينضح بآلات كالمساحي أو المكائن أو غيرها. والحديث الثالث حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. والمراد بأهل السنن هنا الثلاثة، والمراد بأهل السنن هنا الثلاثة وهم أبو داود والنسائي والترمذي، وهم أبو داود والنسائي والترمذي في الحديث عندهم، وصححه الحاكم. وفيه أن الخالص وهو الساعي على الصدقة، وهو الساعي على الصدقة المقدر لها، وهو الساعي على الصدقة المقدر لها يدع الثلث أو الربع، يدع الثلث أو الربع، فلا يحتسب الزكاة في ربع خرصه أو ثلث خرصه، فلا يحتسب الزكاة في ربع خرصه أو ثلث خرصه. كمن خرص أي قدر تمرا في رؤوس النخل بأنه يكون ألف صاع، كمن خرص تمرا في رؤوس النخل فقدره بأنه يكون ألف صاع، فإنه يترك في حسابه الربع أو الثلث، فيترك ربعه وهو خمسون ومائتين، أو يترك ثلثه وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث الصاع. ثم ذكر الرابع وهو عروض التجارة، فقال وأما عروض التجارة مبينا لها، فقال وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. وزاده بيانا في نور البصائر والألباب، فقال من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض، حتى العقارات إذا قصد بها العروض. انتهى كلامه، أي أن عروض التجارة هي ما اتخذ لأجل الربح، ما اتخذ لأجل الربح بالبيع والشراء فيه أيًا كان نوعه، أيًا كان نوعه. ثم بين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه، فقال فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، أي إذا مضى الحول على تلك التجارة فإنها تقدر حينئذ بقيمتها الأحظ للمستحقين للزكاة، إما بقدر الذهب وإما بقدر الفضة فتحسب بذلك. وقد تقدم أن نصاب الفضة الذي تجب به هو كم؟ 5 أواق، يعني 200 درهم، وأما الذهب فهو 20 مثقالا. فلو أنه كانت بيد أحد تجارة قدرت بالذهب فبلغت 19 مثقالا، وقدرت بالفضة فبلغت 50 و200 درهم، فإنها حينئذ تعدل بإيش؟ بالفضة، فإنها حينئذ تعدل بالفضة، لأنه الأحظ للمساكين. إذ لو كانت معدولة بالذهب فإنها لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تبلغ النصاب، وإذا عدلت بالفضة فإنها تبلغ النصاب وتكون فيها الزكاة. ثم ذكر قدر ما يجب إخراجه فيها فقال: ويجب فيه ربع العشر. ويجب فيه ربع العشر، أي يجب في زكاة العروض إخراج ربع عشرها، وربع العشر هو بلسان اليوم 2.5%، 2.5%، وحسابه بقسمة العدد على 40، وحسابه بقسمة العدد على 40. فمثلا 1000، 2.5 منها كم؟ لا، 250 ربع صارت، هي هو كم؟ 25. وكذا لو أننا قسمنا 1000 على 40 فإن الناتج هو 25. ثم ختم المصنف هذه الترجمة ب4 مسائل وحديث. فأما المسائل الأربع فأولها في قوله: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، أي من كان له دين على أحد أو مال لا يرجى وجوده كالضائع. ومنه المال الذي يكون على المماطل أو المعسر، والمماطل هو الذي يعد ولا يفي، والمعسر هو الذي لا يجد سدادا يفي به، فإنه لا زكاة فيه، أي لا يجب على العبد فيه زكاة. فإن تمكن منه وقبضه، فإن تمكن منه وقبضه فإنه يزكيه عما مضى، فإنه يزكيه عما مضى. فإن كان قد مضى عليه حول ففيه زكاة واحد، وإن كان مضى عليه حولان ففيه زكاتان. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه إذا قبضه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه إذا قبضه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. فمثلا لو كان بيد مماطل 100,000 ثم بعد 2 سنين دفعها إلى صاحبها، فإنه على المذهب يجب عليه أن يزكيها عن 2. وأما على اختيار المصنف فإنه لا يزكيها حتى يحول الحول على 200,000 بيده، قال: وإلا ففيه الزكاة، أي أنه إذا كان على غير ذلك كمن يكون ماله بيد موسر قادر على الوفاء ولا يطلبه منه، فإنه يجب عليه أن يزكيه حينئذ، كما لو كان صاحب المائة ألف كثير المال قادرا على السداد وتركه من يطالبه بهذه المائة ألف ولم يسأله إياها، فإنه يجب عليه أن يزكيها لأنه قادر على أخذ ماله لو أراد أخذه منه. والمسألة الثانية في قوله ويجب الإخراج من وسط المال، يعني من خياره وأوسطه بين أكرمه وأرداه، بين أكرمه وأرداه، فلا يأخذ أعظم المال ولا يأخذ رديء المال، وإنما يأخذ عدلا متوسطا من المال. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجزئ من الأدون، أي لا يجزئ كون المخرج من الدون نازل الرتبة من الردي. والمسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، أي لا يلزم صاحب المال أن يخرج أفضل ماله وأكرمه عليه إلا أن يتطوع هو بذلك فيخرجه طيبة به نفسه. وأما الحديث فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. والركاز هو دفن الجاهلية، والركاز هو دفن الجاهلية، أي ما يوجد من كنز في الأرض يعرف أنه كان لأهل الجاهلية، أي ما يوجد في الأرض من ركاز يعرف أنه لأهل الجاهلية، فيجب فيه الخمس، فيجب فيه الخمس، ومصرفه مصرف الفي، فيكون في بيت مال المسلمين، ومصرفه مصرف الفيء فيكون في بيت مال المسلمين.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
عن ابن عمر
أحسن الله
صحوا، هذه في نسخة البسام عنه، وهو المناسب لأنه إذا ابتدأ الباب بالحديث يقال عن، وإذا كان في أثناء الباب يقال وعن، لأنه إذا ابتدأ بالحديث ابتدأ الباب بالحديث قيل عن، وإذا كان في أثناء الباب قيل وعن.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمر أو شعير أو أقق أو زبيب أو بر، والأفضل فيهما الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الزكاة المتعلقة بالأموال أتبعها بباب يتعلق بزكاة البدن، فقال باب زكاة الفطر، إذ زكاة الفطر زكاة نفس وبدن، وحقيقتها شرعا حق واجب عن البدن، حق واجب عن البدن يخرج في وقت معلوم ويؤتى لأهله، يخرج في وقت معلوم ويؤتى لأهله، وهو يجمع ثلاثة أمور، وهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن، أن زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن، فلا صلة لها بالمال، لا صلة لها بالمال. وثانيها أنها تخرج في وقت معلوم أي مبين شرعا، أنها تخرج في وقت معلوم أي مبين شرعا. وثالثها أنها تؤتى لأهلها أي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا، أي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا. وصدر المصنف هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الحديث متفق عليه. وفيه من الأحكام المتعلقة بها بيان حكمها وأنها واجبة في قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وفيه أيضا من تلك الأحكام تعيين قدرها، تعيين قدرها وأنه صاع، تعيين قدرها وأنه صاع يكون من تمر أو من شعير أو من غيرها من الأنواع التي سيأتي ذكرها. وفيه أيضا بيان من تجب عليه، بيان من تجب عليه في قوله: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي متعلقة بكل نفس من المسلمين. وفيه أيضا من تلك الأحكام تعيين وقتها، تعيين وقتها في قوله: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي إلى صلاة عيد الفطر، فيجب أن يكون إخراجها قبل الصلاة، وتجب بليلة العيد. وزاد في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع فقال: وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بزكاة الفطر، فقال: وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته، أي نفقته وقوته، فيجب على العبد أن يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته كولده وغيره، وشرط ذلك أن يكون زائدا عن قوت يومه وليلته، أن يكون زائدا عن قوت يومه وليلته، كما قال: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، أي بأن يجد قوت يومه وليلته ثم يكون ذلك زائدا عن ما يحتاج إليه من القوت. ثم بين قدرها وما تخرج منه فقال: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. فالواجب عن الواحد صاع من هذه الأعيان المذكورة من التمر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب أو البر، ثم بين الأفضل فيها فقال والأفضل فيها الأنفاع، أي الأفضل من هذه الأعيان المذكورة أنفعها، فالأنفع منها للخلق في زمان أو مكان هو الأفضل فيها. ثم بين حرمة تأخيرها فقال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، أي لا يجوز للعبد أن يؤخر زكاة فطره عن يوم العيد، وقد تقدم أنه يجب أن يخرجها قبل صلاة العيد. ثم ذكر حديثين ختم بهما الباب، فالحديث الأول حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. وفيه بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وأنها شرعت تطهيرا للصائم بأن يكمل صومه، فهو يفتقر إلى تطهير صيامه من الباطل والفحش الذي يعتريه، ويحصل بها أيضا إغناء المساكين، ويحصل بها أيضا إغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد، فتكون طعمة لهم أي طعاما يستغنون به عن سؤال الخلق. وفيه أنها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة، أنها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة. وفيه أيضا أن من أخرها عن الصلاة فإنه يجب عليه إخراجها، أن من أخرها عن صلاة العيد فإنه يجب عليه إخراجها، وتكون حينئذ صدقة من الصدقة، وتكون حينئذ صدقة من الصدقات، يبرئ بها العبد ذمته ويسقط الطلب عن نفسه. وأما الحديث الثاني فهو حديث سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث متفق عليه، وفيه بيان فضيلة إخفاء الصدقة، وفيه بيان فضيلة إخفاء الصدقة في قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، أي بالغ في إخفائها حتى كأن يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمين. فالجاري في أحوال الخلق أنهم يدفعون صدقاتهم باليد اليمنى، فمن المبالغة في إخفائها، يخيل أن اليد الشمال لا تعلم أن اليد اليمنى تنفق.
قال رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. ولا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم.
عقد المصنف بابا ختم به كتاب الزكاة وترجمه بقوله باب أهل الزكاة ومن تدفع له، وترجم له بقوله باب أهل الزكاة ومن تدفع له ايش ومن لا. باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له، أي باب يبين فيه المستحقون للزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم لعدم استحقاقهم. وابتدأ ببيان أهل الزكاة فقال: لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فالآية المذكورة أصل في بيان أصناف أهل الزكاة، وأنهم ثمانية: الأول الفقير، الأول الفقير وهو من لا يجد شيئا، وهو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا دون نصف الكفاية، وهو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا دون نصف كفايته، أي ما يكتفي به في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. والثاني المسكين، وهو من وجد نصف كفايته فأكثر، وهو من وجد نصف كفايته فأكثر ولم يبلغ تمامها، ولم يبلغ تمامها. والثالث العامل على الزكاة، العامل على الزكاة وهو من له عمل فيها، وهو من له عمل فيها كالساعي الذي يجمعها والكاتب الذي يكتبها والحافظ الذي يقوم على حراستها. والرابع المؤلف قلبه، الرابع المؤلف قلبه وهو من يطلب حصول خير منه أو دفع شره، وهو من يطلب حصول خير منه أو دفع شره من الكفار، أو دفع شره من الكفار. والخامس الرقاب، والخامس الرقاب والمراد بها عتق الرقبة، عتق الرقبة من مكاتب، من مكاتب عليه كتابة عتقه، أو عبد مملوك يشترى ليعتق، أو عبد مملوك يشترى ليعتق. ومثلهما أيضا دفعها في فداء الأسير عند الكفار، ومثلهما أيضا دفعها في فداء الأسير عند الكفار، فهو من جنس عتق الرقبة، فهو من جنس عتق الرقبة. ومن الغلط الشائع اليوم توهم أن دفع المال في الدية هو من عتق الرقبة، وهذا غلط، فليس هو من هذا الباب. فاستنقاذ مستحق القتل بالقصاص بدفع الدية عنه ليس مما يندرج في اسم عتق الرقبة، فليس له فضيلته وليس له أحكامه. والسادس الغارم، والسادس الغارم وهو نوعان: أحدهما غارم لنفسه، غارم لنفسه كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء، كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء أو تدين دينا، أو تدين دينا في مباح ولم يمكنه سداده، أو تدين دينا في مباح ولم يمكنه سداده. والآخر غارم لغيره، غارم لغيره، وهو من تحمل دينا في إصلاح ذات البين، وهو من تحمل دينا في إصلاح ذات البين، أي في رأب الصدع ولم الشمل بين جماعة مختلفين من أهل القرى أو غيرهم. والسابع سبيل الله، والسابع سبيل الله، وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الأمر، وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الأمر، أو له عطاء ينقص عن نفقة جهاد، أو له عطاء ينقص عن نفقة جهاده. والثامن ابن السبيل، والثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في غير بلده، وهو المسافر المنقطع به في غير بلده إذا كان سفره سفرا مباحا، إذا كان سفره سفرا مباحا. فهؤلاء الثمانية هم المستحقون للزكاة، وهم الذين يسمون أهل الزكاة. وقال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكرهم: لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير، لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير، انتهى كلامه. أي أن طرق الخير الأخرى لا تدفع فيها الزكاة، فتختص الزكاة بهؤلاء الثمانية دون غيرهم. ثم ذكر المصنف أنه يجوز الاقتصار على واحد من هذه الأصناف الثمانية، فقال: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه، أي يجوز أن تدفع الصدقة إما للفقراء أو للمساكين أو للعاملين عليها. والأكمل أن يفرقها الساعي عليها على هذه الأصناف الثمانية إن وجدت، فلو اقتصر على واحد منها جاز ذلك. ثم ذكر المصنف الأصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة، أي لا يجوز جعلها بأيديهم، فقال: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، إلى قوله: ولا لكافر. والمعدود منهم خمسة: الأول الغني، الأول الغني، وهو من يجد تمام كفايته، وهو من يجد تمام كفايته. والثاني القوي المكتسب، والثاني القوي المكتسب، أي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق، أي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق. والثالث آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، يعني ما نسل من هاشم بن عبد مناف، يعني ما نسل من هاشم ابن عبد مناف، وما كان مولى لهم، أي عتيقا أعتقوه، أي عتيقا أعتقوه، فلا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة. والرابع من تجب على العبد نفقته وقت جريانه، من تجب على العبد نفقته وقت جريانه، أي في تلك الحال التي يراد فيها دفع الزكاة إليه بأن تكون نفقته واجبة على العبد، فلا يجوز له أن يدفع النفقة عن نفسه بأن يعطيه الزكاة. والخامس الكافر ما لم يكن مؤلفا، الكافر ما لم يكن مؤلفا، فمؤلف القلب كما تقدم يجوز دفع الزكاة إليه بقدر ما يحصل تأليفه. ثم ذكر أن ما سبق يختص بالزكاة الواجبة دون صدقة التطوع، فقال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، أي إذا كانت الصدقة صدقة متطوعا بها غير واجبة على العبد فإنه يجوز دفعها إلى هؤلاء المذكورين وإلى غيرهم. ثم قال: ولكن كلما كانت أنفع نفعا كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، أي فانتهى كلامه، أي فالأكمل من الصدقة والأفضل ما عظم نفعها، فإذا عظم نفعها في حق أحد دون أحد دفعت إلى الأعظم نفعا فإنها تكون حينئذ أكمل وأفضل. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديثين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، رواه مسلم. وفيه تحريم سؤال الناس المال تكثرا منه، وفيه تحريم سؤال الناس المال تكثرا منه، أي طلبا للزيادة، أي طلبا للزيادة، فيسأل بلا حاجة، فيسأل بلا حاجة. وقوله فإنما يسأل جمرا وعيد شديد، وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار، وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار، إما بدخولها، إما بدخولها، وإما بأن يعذب بأكل الجمر فيها، إما بدخولها وإما بأكل الجمر فيها، أي إما أن يكون قوله فإنما يسأل جمرا أي بأنه يسأل النار فيدخلها، وإما أن يكون بتعذيبه في النار بأن يأكل جمرا، وهذا نظير حديث إيش في باب الآنية في بلوغ المرام: من شرب من إناء فضة فكأنما يججه في بطنه نار جهنم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم والبخاري أيضا، فهو من المتفق عليه. وفيه بيان جواز أخذ المال إذا أعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال، وفيه جواز أخذ المال إذا أعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال. فقوله في الحديث غير مشرف أي غير متطلع له بالتعرض لأخذه، أي غير متطلع له بالتعرض لأخذه. وقوله ولا سائل أي طالبا ذلك بالقول، أي طالبا ذلك بالقول. فالجملة الأولى غير مشرف تتعلق بالحال، فالجملة الأولى غير مشرف تتعلق بالحال، والجملة الثانية ولا سائل تتعلق بالقال، والجملة الثانية ولا سائل تتعلق بالقال. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بشرح كتاب الصيام. أوصيناكم بشيئين في آخر الدرس الماضي، أحدهما السؤال عن الجزارة، لا تطول الكتاب، السؤال عن الجزارة ولا لا مدة تقطيع الجزور وذبحها. فالأخ عثمان عنده الليلة ظرف وجاء الفجر وأخبرني أنه سأل مختصا فقدرها له بساعة، قال أنها بساعة، أصحاب محلات الجزارة. أحد عنده علم غير هذا؟ هذا من الكتب، هذا صح؟ إيه، هذا أصحاب الكتب، أنا نبي أصحاب الصنعة. ذاك 20 دقيقة هذا محال، 60 دقيقة هذا محال. نعم صاحب الكتاب هذا عطى هدية أنت، قل له اذبحها في 20 دقيقة ووزعها، لا يمكن هذا. الشاة وهي الشاة لا الناس يجلسون فيها 20 دقيقة، ذهب المهرة في هذا. ولكن أحد الإخوان قال لي أن والده سأل طبيب أحد المسالخ عن المدة، فقال لها إنها نصف ساعة، نصف ساعة. صار الأمر مشكل بين ساعة من عارف وبين نصف ساعة من هذا، وحل ذلك بأنهم في المسالخ يستخدمون آلات التقطيع، فهذه تعين على الإسراع، والأحكام تعدل بما كان عليه الناس قديما لا بما تجدد من أحوال قد تكون أقل من ذلك. والوسط بين هذا وهذا 45 دقيقة، 45 دقيقة، أما 20 دقيقة هذا يكاد يكون محالا، ولو قدر وجوده فهو من النادر، والنادر لا يقاس عليه، فهو أقرب ما يكون 45 دقيقة، وإن نقصت فهي نصف ساعة، وإن كان الأولى أنها 45 دقيقة. والثاني البحث، بحث إيش؟ فإنه الآن يسأل. طيب إنكم الآن تسألون عن البحث، فالذي جاء بالبحث يضعه على هذا الكرسي ونأخذه لاحقا. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: كتاب الزكاة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابه، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت.
إذا بلغت
76
اللي قبلها.
فإذا بلغت 61 إلى 5.
واحدا صحوها هذه، واحدا هكذا وقع في نسخة المصنف ونسخة التلميذين، وفي نسخة أخرى واحدا وهو الموافق للسياق. نعم.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة،
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عواق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. وأما صدقة الأثمان فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر، وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحضن المساكين من ذهب وفضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة، ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي الركاز الخمس، متفق عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله مما سبق من كتاب الصلاة وتابعه وهو كتاب الجنائز، أتبعهما بكتاب الزكاة وهو الركن الثالث من أركان الإسلام 5، والجاري في عرف الفقهاء أنهم يجعلون ربع العبادات 7 أسباع، أولها كتاب الطهارة، وثانيها كتاب الصلاة، وثالثها كتاب الجنائز، ورابعها كتاب الزكاة، وخامسها كتاب الصيام، وسادسها كتاب الحج، وسابعها كتاب الجهاد. فهذه الكتب 7 هي أسباع ربع العبادات، وأصله العبادات 4 من أركان الإسلام 5، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أتبع بها من الطهارة والجنائز والجهاد. وابتدأ المصنف بيان كتاب الزكاة بذكر
حكمها. والزكاة شرعا هي حق معلوم، هي حق واجب في مال معلوم، وهي حق واجب في مال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى أهله، هي حق واجب في مال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى أهله. وهذا المعنى يجمع أربعة أمور: الأول أنه حق واجب أي مقدر ببيان ما يخرج فيه، أي مقدر ببيان ما يخرج فيه. وثانيها أنه يتعلق بمال معلوم، وهي الأموال التي تسمى بالأموال الزكوية، أي التي تجب فيها الزكاة، وسيأتي أنها أربعة. وثالثها أن الزكاة تخرج منها في وقت معلوم، أن الزكاة تخرج منها أي من هذه الأموال الزكوية الأربعة في وقت معلوم مبين شرعا. ورابعها أنها تؤتى أهلها، أي تدفع لأناس معلومين وهم أهل الزكاة المفردون بترجمة مختصة بهم في كتاب الزكاة. فأما حكمها الذي ابتدأ به فهو المذكور في قوله وهي واجبة. وقال في نور البصائر والألباب عند ذكرها: فرض على كل مسلم، إلى آخر كلامه. والكلمتان المذكورتان وهما واجبة وفرض متقاربتان في المعنى، متقاربتان في المعنى، فإنهما يدلان على ثابت في الذمة، يعبر عنه تارة بالفرض ويعبر عنه تارة بالواجب. وتقدم أن اسمهما في الشرع جاء معلقا بمعنى، فإن الفرض اسم للمأمور به أمرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى، اسم للمأمور به أمرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب اسم له عند تعلقه بالعبد، اسم له عند تعلقه بالعبد. فمن الأول قوله تعالى: فريضة من الله، ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، متفق عليه. ثم ذكر المصنف شروط وجوب الزكاة في قوله: على كل مسلم، حر ملك نصابا. فهذه الجملة تجمع شروط وجوب الزكاة وهي أربعة: الأول الإسلام المذكور في قوله كل مسلم، ويندرج في هذا الصغير والكبير والعاقل والمجنون. والثاني الحرية المذكور في قوله حر، فلا تجب على عبد قن أي خالص، فلا تجب على عبد قن أي خالص في كونه مملوكا، فإن كان مبعضا أي عتق بعضه وبقي بعضه لم يعتق لعدم استيفاء كتابته، فإنه يجب عليه في المال الذي تحرر له باعتبار القدر الذي عتق منه. والثالث ملك النصاب، والثالث ملك النصاب المذكور في قوله ملك نصابا، والمراد بالنصاب القدر المعين شرعا في الأموال الزكوية، القدر المعين شرعا في الأموال الزكوية مما إذا بلغته وجبت فيها الزكاة، مما إذا بلغته وجبت فيها الزكاة. وشرط في ملك النصاب استقراره، وشرط في ملك النصاب استقراره، وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه، وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه، فإن لم يستقر بيده ولا تمكن منه فإنه لا تجب الزكاة فيه. والرابع مضي الحول، والرابع مضي الحول، وهو المذكور في قوله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والمراد بالحول السنة، والمراد بالحول السنة. والمشهور عند الحنابلة أنهم يجعلون الشرط الثالث شرطين، أنهم يجعلون الشرط الثالث شرطين، فيعدون الثالث ملك النصاب، فيعدون الثالث ملك النصاب، ويعدون الرابع استقرار ملكه، ويعدون الرابع استقرار ملكه. وعبارة المصنف وإن كان ظاهرها عد أربعة ففي ضمنها عد الخامس على ما سبق بيانه. ثم ذكر المصنف استثناء يتعلق بالشرط الأخير وهو مضي الحول، فقال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. فالمال الذي يزكى يشترط له كما تقدم مضي الحول، ويستثنى منه نوعان، أحدهما الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وما ألحق بهما من المعشرات، الحبوب والثمار وما ألحق بهما من المعشرات، وهي العسل والمعدن والركاز، وهي العسل والمعدن والركاز، والآخر ما وقع تابعا لأصله، ما وقع تابعا لأصله كنماء النصاب، أي كالزيادة الواقعة في المال بعد بلوغه النصاب، ومنه نتاج السائمة، ومنه نتاج السائمة أي ما يولد منها، وكذا ربح التجارة، وكذا ربح التجارة أي ما يكون ربحا وقع للتاجر في أثناء الحول ولم يمض على الربح حول كامل فيلحق بأصله. فالأمر فيهما كما قال فإن حولهما حول أصلهما، أي أن الفرع الناشئ التابع لأصل كنماء النصاب أو ربح التجارة يلحق بأصله، ومثله كما تقدم في عدم اشتراط الحول الخارج من الأرض، فإنه يزكى عند وجود الصفة التي علق بها كزهو الثمر، أي بدو صلاحه، بدو صلاحه أو اشتداد الحب ويبسه. ثم ذكر الأموال الزكوية، وهي الأموال التي تجب فيها الزكاة، فقال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. انتهى كلامه. فهذه الأموال الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. فالأول منها السائمة من بهيمة الأنعام، وذكرها في نور البصائر والألباب بقوله: المواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنصر وبلغت نصابا. المواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا. سميت سائمة لأنها ترعى المباح من الأرض، لأنها ترعى المباح من الأرض. والمراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه، المراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه بفعل الله سبحانه وتعالى، مما ترعى فيه بهائم الخلق عادة. وتختص هذه البهائم كما في عبارة المصنف في نور البصائر والألباب بالإبل والبقر والغنم. سميت بهائم لأنها لا تبين بشيء يفهم عنها. والثاني الخارج من الأرض، والمراد به الحبوب والثمار وما ألحق بها كما تقدم. والثالث الأثمان، وعبارة المصنف في نور البصائر والألباب عند ذكره هذا النوع زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة. زكاة النقدين، انتهى كلامه، وهما الذهب والفضة. فالمراد بالأثمان المعدود ثمنيا ذا قيمة، وهو الذهب والفضة. والرابع عروض التجارة، وهي التي ذكرها المصنف في ما استقبل من قوله بأنها ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فقال: وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. فهذه الأنواع الأربعة من الأموال هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. ثم شرع المصنف يبين هذه الأنواع واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وذكر فيها حديثين جعلهما أصل أحكام زكاة السائمة. أحدهما حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري المذكور في قوله: فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة، إلى آخره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة الحديث، رواه أهل السنن. فهذان الحديثان جعلهما المصنف أصلا يبين ما يتعلق بزكاة السائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فأما الحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله عنه ففيه وجوب زكاة السائمة، ففيه من الأحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها، ففيه من الأحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، وفيه أيضا بيان بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة في قوله في 24 من الإبل، في قوله في 24 من الإبل، إلى قوله: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي قوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40، إلى قوله: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ففي الجمل المذكورة بيان أن السائمة من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، منها الإبل والغنم. واقتصر عليهما في حديث أنس هذا لأنهما كان بأيدي العرب أكثر من البقر، فكانت البقر في مقابل الإبل والغنم قليلة، فاقتصر على ذكرهما في هذا الحديث ببيان ما يتعلق بأحكام زكاة الإبل والغنم. وفيه أيضا من تلك الأحكام بيان أنصبة زكاة الإبل، وفيه أيضا مما يتعلق بتلك الأحكام بيان أنصبة زكاة الإبل، وأنها ثمانية، وأنها ثمانية. الأول في قوله، الأول في قوله: كف رجليك الأخ اللي في الأخير، كف رجليك، ما الكتاب اللي معك؟ إيش هو؟ منهج السالكين بشرح ولا بدون شرح؟ طيب، هذه الطبعة غير معتمدة عندنا، في طبعة اللي مع الإخوان تأخذها تصورها وتعتمدها. الأول في قوله: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه، أي أن ما بلغت عدته من الإبل 24 فإنه في كل 5 منها شاة واحدة، فإن كان الذود 5 ففيه شاة، وإن كان 10 ففيه شاتان، وإن كان 15 ففيه 3 شياه، وإن كان 20 ففيه 4 شياه، وينتهي إلى 24 ففيها 4 شياه. والثاني في قوله: فإذا بلغت 25، إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، أي أن الإبل إذا بلغت 25 فقد ابتدى إخراج الإبل فيها، إذ ما قبل ذلك يكون المخرج فيه شياها على ما تقدم بيانه، فيخرج فيما بلغ 35 إلى فيما بلغ 25 إلى 35 بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ف فابن لبون ذكر، وبنت المخاض هي التي تم لها سنة، وبنت المخاض هي التي تم لها سنة وطعنت في الثانية أي ابتدأت فيها، وطعنت في الثانية أي ابتدأت فيها، سميت بنت مخاض لأن أمها تكون حينئذ حاملا، لأن أمها تكون حينئذ حاملا. والناقة الماخض هي الحامل، الناقة الماخض هي الحامل. وأما ابن اللبون فهو ما له سنتان، وأما ابن اللبون فهو ما له سنتان وطعن في الثالثة، لأن أمه حينئذ تكون ذات لبن، لأن أمه حينئذ تكون ذات لبن، فالعادة أن تكون حملت بعده غيره ثم وضعته ثم صارت ذات لبن ترضع، فيكون أتم سنتين وطعن في الثالثة. والثالث في قوله فإذا بلغت 36 إلى 75 ففيها بنت لبون أنثى، وسنها كما تقدم تمام سنتين مع شروعها في الثالثة. والرابع في قوله فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، أي إذا بلغ العدد 46 ولم يتجاوز 60 فالواجب فيه حقة طروقة الجمل، أي مستحقة لأن يطرقها الجمل، أي مستحقة لأن يطرقها الجمل بأن يضربها. والخامس في قوله فإذا بلغت واحدا، والحقة ما لها 3 سنوات، والحقة ما لها 3 سنوات أتمتها ثم شرعت في الرابع. والخامس في قوله فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة ما كان قد تم لها 4 سنين، ما تم لها 4 سنين. والسادس في قوله فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون. والسابع في قوله فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. والثامن في قوله فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، أي أن المقدر الواجب إخراجه انتهى إلى ما كان عدة الإبل فيه 20 و100 بأن يخرج فيها حقتان. وأما ما وراء ذلك زائدا على 20 و100 ك30 و100 أو 40 و100 وما فوقهما فالواجب فيه هو المذكور في قوله ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، أي تحسب 40 منه ببنت لبون وتحسب 50 بحقة. فمثلا إذا بلغت 30 و100 ففيها حقة وبنت لبون، ففيها حقة وبنت لبون، فالحقة عن عدد 50 وبنت اللبون عن عدد 40، فالاثنتان تكونان 80، وإذا ضمت 80 إلى 50 فمجموع الإبل يكون 30 و100. ومثله أيضا لو كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون، فالحقة عن 50 وهما 2 فتكون 100 و40 عن بنت لبون. وإذا بلغت الإبل عددا يتفق فيه الفرضان جاز إخراج هذا أو ذاك. وإذا بلغت الإبل عددا يتفق فيه الفرضان جاز إخراج هذا أو ذاك، كالإبل التي تبلغ مئة، كالإبل التي تبلغ مئتين، كالإبل التي تبلغ مئتين، فإنه يجوز فيها إخراج أربع حقق أو خمس بنات لبون، إنه يجوز فيها إخراج أربع حقق أو خمس بنات لبون. فالحقق الأربع كل حقة عن خمسين، وبنات اللبون الخمس كل واحدة عن أربعين، فيخير العبد بين هذا وهذا. وفيه أيضا من الأحكام المتعلقة بزكاة السائمة أن من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فلا صدقة عليه، أن من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فلا صدقة عليه إلا أن يشاء، إلا أن يشاء، وهو المذكور في قوله ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي فهو مخير في ذلك، إن أحب أن يخرج شيئا فلا مندوحة فلا مانع منه. وفيه أيضا من تلك الأحكام بيان أنصبة زكاة الغنم وأنها أربعة، بيان أنصبة زكاة الغنم وأنها أربعة. الأول المذكور في قوله في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، أي إذا بلغت عدد الأربعين أو زاد العدد عن ذلك ولم يتجاوز عشرين ومائة ففيها شاة. والثاني المذكور في قوله فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، كان تبلغ ثلاثين ومائة وفوق ذلك إلى مائتين ففيها شاتان. والثالث في قوله فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. والرابع في قوله والرابع المذكور في قوله فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه، أي يحسب ما بعد ذلك بأن المئة تكون فيها شاة واحدة، فخمسمائة تكون فيها خمس شياة، وستمائة تكون فيها ست شياه. والمراد بالغنم عندهم الضأن والمعزة فكلها تسمى غنما، الضأن والمعز فكلها تسمى غنما. وفيها أيضا من تلك الأحكام أن من نقص عن عدد الأربعين فلا زكاة عليه إلا أن يشاء، أن ما نقص عن عدد الأربعين من الغنم فلا زكاة فيه إلا أن يشاء، وهو المذكور في قوله فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفيه أيضا أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهو المذكور في قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي أن أصحاب السائمة لا ينبغي لهم أن يجمعوا بين متفرق بينهم أو يفرق بين مجتمع بينهم خشية الصدقة، أي ليدفعوا عن أنفسهم الصدقة، أي ليدفعوا عن أنفسهم الصدقة، كقوم ينزلون موضعا واحدا وبيد كل واحد منهم أربعون شاة فيقصدون إلى اجتماعهم في عدد واحد عند وصول الساعي وهو المصدق الجامع للزكاة، فإنهم إذا اجتمعوا حينئذ يكون الواجب في عدد عشرين ومائة هو شاة واحدة. وأما حال امتياز كل واحد بماله وهو عدد أربعين فإنه يكون الواجب على كل واحد منهم شاة واحدة، ففي الأول يصير أحدهم يدفع ثلث شاة، وأما في الثاني فكل واحد منهم يكون في ذمته شاة كاملة، فلا يجوز أن يتفرق المجتمعون أو يجتمع المفترقون لأجل دفع الصدقة عنهم. وفيه أيضا أن الخلطاء يتراجعون بينهم بالسوية المذكور في قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي يحسبون ما يجب على كل واحد منهما بالسوية بحسب مالهما. فلو قدر أن رجلين مختلطين في مالهما وعدده 20 و100 وعدده 20 و100 ولأحدهما ثلث المال وللآخر الثلث، لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلث، فالواجب في حقهما حينئذ هو شاة واحدة تحسب على صاحب الثلثين منها ثلثان، ويحسب على صاحب الثلث منها ثلث واحد، فيتراجعان بالسوية، أي يدفع صاحب الثلث إلى صاحب الثلثين قيمة ذلك الثلث الذي أدخله في الشاة الواحدة عن مالهما الذي قبضه الساعي. والمراد بالخليطين المشتركان في مالهم، والمراد بالخليطين المشتركان في مالهما، وقد يكونان اثنين أو أكثر، وقد يكونان اثنين أو أكثر، ويسميه الفقهاء باب الخلطة، ويسميه الفقهاء باب الخلطة في المال، وهي عندهم نوعان، وهي عندهم نوعان، أحدهما خلطة أعيان، أحدهما خلطة أعيان، وهي ما لا يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر، ما لا يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر، والآخر خلطة أوصاف، خلطة أوصاف، وهي ما يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر، ما يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر. وشرط صحة الخلطة الاشتراك في 6 أمور، وشرط صحة الخلطة الاشتراك في 6 أمور: الأول المراح، الأول المراح، وهو إيش؟ الموضع الذي تأوي إليه السائمة عند مبيتها، الموضع الذي تأوي إليه السائمة عند مبيتها، والثاني المسرح، والثاني المسرح، وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها إلى المرعى، الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها إلى المرعى، والثالث المحلب، والثالث المحلب، وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة عند إرادة إيش؟ حلبها، عند إرادة حلبها، والرابع الفحل، والرابع الفحل الذي يطرق تلك السائمة، والخامس المرعى، والخامس المرعى، وهو الموضع الذي يقصد للرعي. هو الموضع الذي يقصد للرعي. والسادس الراعي، والسادس الراعي وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها، وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها. وفيه أيضا من تلك الأحكام أنه لا يخرج في زكاتها الرديء، أنه لا يخرج في زكاتها الرديء منها، وهو المذكور في قوله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، والمذكور في قوله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. والهرمة هي كبيرة السن، والهرمة هي كبيرة السن، وذات العوار بفتح العين في الأفصح ذات العيب، وذات العوار بفتح العين في الأفصح ذات العيب، كعور عينها، كعور عينها أو كونها هزيلة عجفاء ونحو ذلك. وفيه أيضا من تلك الأحكام أن من لم يكن عنده ما وجب إخراجه وجب عليه جبرانه، أن من لم يكن عنده ما وجب إخراجه وجب عليه جبرانه، وهو المذكور في قوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، أي أن من وجب في حقه جذعة وهي ذات 4 سنين وعنده حقة وهي ذات 3 سنين، والحقة أقل من الجدع، فإنها تقبل منه الحقة، أي يقبل منه السن الأقل مع الجبران، مع الجبران، وهو المذكور في قوله ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، أي يجبر النقص الواقع عن إخراج الجذعة الواجبة في ذمته بأن يدفع مع الحقة 2 أو يدفع معها 20 درهما. وكذا لو كانت عنده السن الأعلى، وكذا لو كانت عنده السن الأعلى فإن المصدق وهو الساعي الجابر الزكاة يرجع عليه بالفرق، أي بالجبران، يرجع عليه بالفرق أي بالجبران. فلو قدر أنه وجب في ذمته حقة وليست عنده ودفع الأعلى وهو الجذعة فقبضها المصدق وهو الساعي فإنه يرجع عليه بجبرانها فيرد له 2 أو 20 درهما. وأما حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن وصححه الحاكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعه من كل 40 مسنة، ففيه بيان أنصبة البقر، ففيه بيان أنصبة البقر وأنها 3، وأنها 3، أولها ما كان 30 بقرة، ما كان 30 بقرة ولم يبلغ 40، ولم يبلغ 40، ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة، وهو ما له سنة. والثاني ما كان 40 ففوق ذلك، ما كان 40 ففوق ذلك ولم يبلغ 60، ولم يبلغ 60 ففيه مسنة، ففيه مسنة، وهي ما لها سنتان، وهي ما لها سنتان. والثالث ما كان 60 ففوق ذلك، ففي كل تبيع، ففي كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فمثلا 60 فيها كم؟ تبيعان. والسبعون فيها تبيع ومسنة. وذكر المصنف رحمه الله ضابطا يحتاج إليه في زكاة سائمة الأنعام في نور البصائر والألباب، فقال: وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه. وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه، انتهى كلامه. أي أن العدد الذي يكون بين فرضين يعفى عنه، كمن يملك 35 بقرة ففيها تبيع لبلوغها 30، ويكون عدد 5 معفوا عنه لتقاصره عن بلوغ النصاب الذي بعده وهو عدد 40. وأما النوع الثاني من الأموال الزكوية فهو المذكور في قول المصنف: وأما صدقة الأثمان. وتقدم أنه ذكره في نور البصائر والألباب بقوله: زكاة الناقدين، وهما الذهب والفضة. وقال هنا: فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر، وهذا نصاب الفضة، وهذا نصاب الفضة، فلا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، وهي 5 أواقم من الفضة بالمعايير القديمة، وهي 5 أواقم بالفضة بالمعايير القديمة، وتعدل في عرفنا اليوم 95.5 غرام، وتعدل في عرفنا اليوم 95.5 غرام. وأما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، وأما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا في المعايير القديمة، وتعدل بعرفنا اليوم 85 غراما، تعدل بعرفنا اليوم 85 غراما. فإذا بلغت الفضة 95.5 غرام أو بلغ الذهب 85 غراما وجبت فيهما الزكاة، والواجب فيهما ربع العشر، والواجب فيهما ربع العشر، أي يجب أن يخرج منهما ربع العشر. وأما النوع الثالث فهو المذكور في قول المصنف: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. وذكر المصنف فيها 3 أحاديث تبين أحكامها. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من الصدقة من التمر صدقة، متفق عليه. وبين المصنف أن الوسق 60 صاعا، ثم قال: فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا بلغت الحبوب والثمار وهي خارجة من الأرض هذا القدر وهو 300 صاع بالصاع النبوي فإنه تجب فيها الزكاة وتعدل بحساب اليوم بين 75 و600 و50 و700 كيلوغرام، وتعدل اليوم بين 75 و600 و50 و700 كيلوغرام للاختلاف في تقدير الصاع، للاختلاف في تقدير الصاع بين كيلين وربع الكيل أو كيلين ونصف، بين كيلين وربع الكيل وبين كيلين ونصف، فإن كان محسوبا كيلين وربع بلغ 75 و600، وإن كان محسوبا كيلين ونصف بلغ 50 و700. والحديث الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وفيه بيان قدر ما يجب إخراجه من الحبوب والثمار إذا بلغت نصابها، وأشار إليه المصنف في نور البصائر والألباب بقوله عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة، عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة كالأنهار والأمطار، كالأنهار والأمطار. وما كان بعلا يشرب بعروقه، وما كان بعلا يشرب بعروقه. ونصف العشر، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالنضح والمكائن، كالذي يسقى بالنضح والمكائن. انتهى كلامه. وفيه بيان أن الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار نوعان، أحدهما العشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة، فيما سقي بلا مؤونة كأن يسقى بمياه الأنهار أو الأمطار أو أن يكون بعلا عثريا، أي يعثر على سقياه بنفسه، أي يعثر على سقياه بنفسه بأن يمد جذوره إلى الماء ويستقي. والآخر نصف العشر فيما سقي بمؤونة، والآخر نصف العشر فيما سقي بمؤونة، أي ما احتاج إلى كلفة في سقيه بأن يجر وينضح بآلات كالمساحي أو المكائن أو غيرها. والحديث الثالث حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. والمراد بأهل السنن هنا الثلاثة، والمراد بأهل السنن هنا الثلاثة وهم أبو داود والنسائي والترمذي، وهم أبو داود والنسائي والترمذي في الحديث عندهم وصححه الحاكم. وفيه أن الخارص وهو الساعي على الصدقة، وهو الساعي على الصدقة المقدر لها، وهو الساعي على الصدقة المقدر لها يدع الثلث أو الربع، يدع الثلث أو الربع، فلا يحتسب الزكاة في ربع خرصه أو ثلث خرصه، فلا يحتسب الزكاة في ربع خرصه أو ثلث خرصه، كمن خرص أي قدر تمرا في رؤوس النخل بأنه يكون 1000 صاع، كمن خرس تمرا في رؤوس النخل فقدره بأنه يكون 1000 صاع فإنه يترك في حسابه الربع أو الثلث، فيترك ربعه وهو 50 و200 أو يترك ثلثه وهو 333 صاعا وثلث الصاع. ثم ذكر الرابع وهو عروض التجارة فقال: وأما عروض التجارة، مبينا لها فقال: وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. وزاده بيانا في نور البصائر والألباب فقال: من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض، حتى العقارات إذا قصد بها العروض. انتهى كلامه، أي أن عروض التجارة هي ما اتخذ لأجل الربح، ما اتخذ لأجل الربح بالبيع والشراء فيه أيا كان نوعه، أيا كان نوعه. ثم بين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فقال: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، أي إذا مضى الحول على تلك التجارة فإنها تقدر حينئذ بقيمتها الأحظ للمستحقين للزكاة، إما بقدر الذهب وإما بقدر الفضة فتحسب بذلك. وقد تقدم أن نصاب الفضة الذي تجب به هو كم؟ 5 أواق، يعني 200 درهم، وأما الذهب فهو 20 مثقالا. فلو أنه كانت بيد أحد تجارة قدرت بالذهب فبلغت 19 مثقالا، وقدرت بالفضة فبلغت 50 و200 درهم، فإنها حينئذ تعدل بإيش؟ بالفضة، فإنها حينئذ تعدل بالفضة، لأنه الأحظ للمساكين. إذ لو كانت معدولة بالذهب فإنها لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تبلغ النصاب، وإذا عدلت بالفضة فإنها تبلغ النصاب وتكون فيها الزكاة. ثم ذكر قدر ما يجب إخراجه فيها فقال: ويجب فيه ربع العشر، ويجب فيه ربع العشر، أي يجب في زكاة العروض إخراج ربع عشرها، وربع العشر هو بلسان اليوم 2.5%، 2.5%، وحسابه بقسمة العدد على 40، وحسابه بقسمة العدد على 40. فمثلا 1000، 2.5 منها كم؟ لا، 250 ربع صارت، هي كم؟ 25. وكذا لو أننا قسمنا 1000 على 40 فإن الناتج هو 25. ثم ختم المصنف هذه الترجمة ب4 مسائل وحديث. فأما المسائل الأربع فأولها في قوله: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، أي من كان له دين على أحد أو مال لا يرجى وجوده كالضائع. ومنه المال الذي يكون على المماطل أو المعسر، والمماطل هو الذي يعد ولا يفي، والمعسر هو الذي لا يجد سدادا يفي به، فإنه لا زكاة فيه، أي لا يجب على العبد فيه زكاة. فإن تمكن منه وقبضه، فإن تمكن منه وقبضه فإنه يزكيه عما مضى، فإنه يزكيه عما مضى، فإن كان قد مضى عليه حول ففيه زكاة واحد، وإن كان مضى عليه حولان ففيه زكاتان. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه إذا قبضه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه إذا قبضه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. فمثلا لو كان بيد مماطل 100,000 ثم بعد سنتين دفعها إلى صاحبها، فإنه على المذهب يجب عليه أن يزكيها عن سنتين. وأما على اختيار المصنف فإنه لا يزكيها حتى يحول الحول على 200,000 بيده، قال وإلا ففيه الزكاة، أي أنه إذا كان على غير ذلك كمن يكون ماله بيد موسر قادر على الوفاء ولا يطلبه منه، فإنه يجب عليه أن يزكيه حينئذ، كما لو كان صاحب 100,000 كثير المال قادرا على السداد وتركه من يطالبه بهذه 100,000 ولم يسأله إياها، فإنه يجب عليه أن يزكيها لأنه قادر على أخذ ماله لو أراد أخذه منه. والمسألة الثانية في قوله ويجب الإخراج من وسط المال، يعني من خياره وأوسطه بين أكرمه وأرداه، بين أكرمه وأرداه، فلا يأخذ أعظم المال ولا يأخذ رديء المال، وإنما يأخذ عددا متوسطا من المال. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجزئ من الأدون، أي لا يجزئ كون المخرج من الدون نازل الرتبة من الرديء. والمسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، أي لا يلزم صاحب المال أن يخرج أفضل ماله وأكرمه عليه إلا أن يتطوع هو بذلك فيخرجه طيبة به نفسه. وأما الحديث فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. والركاز هو دفن الجاهلية، والركاز هو دفن الجاهلية، أي ما يوجد من كنز في الأرض يعرف أنه كان لأهل الجاهلية، أي ما يوجد في الأرض من ركاز يعرف أنه لأهل الجاهلية، فيجب فيه الخمس، فيجب فيه الخمس، ومصرفه مصرف الفي، فيكون في بيت مال المسلمين، ومصرفه مصرف الفيء فيكون في بيت مال المسلمين.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
عن ابن عمر
أحسن الله
صحوا، هذه في نسخة البسام عنه، وهو المناسب لأنه إذا ابتدأ الباب بالحديث يقال عن، وإذا كان في أثناء الباب يقال وعن، لأنه إذا ابتدأ بالحديث ابتدأ الباب بالحديث قيل عن، وإذا كان في أثناء الباب قيل وعن.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمر أو شعير أو أقق أو زبيب أو بر، والأفضل فيهما الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الزكاة المتعلقة بالأموال أتبعها بباب يتعلق بزكاة البدن، فقال: باب زكاة الفطر. إذ زكاة الفطر زكاة نفس وبدن، وحقيقتها شرعا حق واجب عن البدن، حق واجب عن البدن يخرج في وقت معلوم ويؤتى لأهله، يخرج في وقت معلوم ويؤتى لأهله، وهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أن زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن، فلا صلة لها بالمال، وثانيها أنها تخرج في وقت معلوم أي مبين شرعا، وثالثها أنها تؤتى لأهلها أي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا، وصدر المصنف هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الحديث متفق عليه. وفيه من الأحكام المتعلقة بها بيان حكمها وأنها واجبة في قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وفيه أيضا من تلك الأحكام تعيين قدرها، وأنه صاع، يكون من تمر أو من شعير أو من غيرها من الأنواع التي سيأتي ذكرها. وفيه أيضا بيان من تجب عليه، في قوله: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهي متعلقة بكل نفس من المسلمين. وفيه أيضا من تلك الأحكام تعيين وقتها، في قوله: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة عيد الفطر، فيجب أن يكون إخراجها قبل الصلاة، وتجب بليلة العيد. وزاد في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع فقال: وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، العيد بيوم أو يومين. ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بزكاة الفطر، فقال: وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته، أي نفقته وقوته، فيجب على العبد أن يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته كولده وغيره، وشرط ذلك أن يكون زائدا عن قوت يومه وليلته، أن يكون زائدا عن قوت يومه وليلته، كما قال: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، أي بأن يجد قوت يومه وليلته ثم يكون ذلك زائدا عن ما يحتاج إليه من القوت. ثم بين قدرها وما تخرج منه، فقال: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. فالواجب عن الواحد صاع من هذه الأعيان المذكورة من التمر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب أو البر. ثم بين الأفضل فيها، فقال: والأفضل فيها الأنفاع، أي الأفضل من هذه الأعيان المذكورة أنفعها، فالأنفع منها للخلق في زمان أو مكان هو الأفضل فيها. ثم بين حرمة تأخيرها، فقال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، أي لا يجوز للعبد أن يؤخر زكاة فطره عن يوم العيد، وقد تقدم أنه يجب أن يخرجها قبل صلاة العيد. ثم ذكر حديثين ختم بهما الباب، فالحديث الأول حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. وفيه بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وأنها شرعت تطهيرا للصائم بأن يكمل صومه، فهو يفتقر إلى تطهير صيامه من الباطل والفحش الذي يعتريه، ويحصل بها أيضا إغناء المساكين، ويحصل بها أيضا إغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد، فتكون طعمة لهم، أي طعاما يستغنون به عن سؤال الخلق. وفيه أنها تؤدى قبل الصلاة، وتكون حينئذ زكاة مقبولة، أنها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة. وفيه أيضا أن من أخرها عن الصلاة فإنه يجب عليه إخراجها، أن من أخرها عن صلاة العيد فإنه يجب عليه إخراجها، وتكون حينئذ صدقة من الصدقة، وتكون حينئذ صدقة من الصدقات، يبرئ بها العبد ذمته ويسقط الطلب عن نفسه. وأما الحديث الثاني فهو حديث سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث متفق عليه، وفيه بيان فضيلة إخفاء الصدقة، وفيه بيان فضيلة إخفاء الصدقة في قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، أي بالغ في إخفائها حتى كأن يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمين. فالجاري في أحوال الخلق أنهم يدفعون صدقاتهم باليد اليمنى، فمن المبالغة في إخفائها يخيل أن اليد الشمال لا تعلم أن اليد اليمنى تنفق.
قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. ولا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها، ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم.
عقد المصنف بابا ختم به كتاب الزكاة، وترجمه بقوله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له، وترجم له بقوله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. إيش؟ ومن لا؟ باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له، أي باب يبين فيه المستحقون للزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم لعدم استحقاقهم. وابتدأ ببيان أهل الزكاة فقال: لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فالآية المذكورة أصل في بيان أصناف أهل الزكاة، وأنهم ثمانية: الأول الفقير، الأول الفقير وهو من لا يجد شيئا، وهو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا دون نصف كفاية، وهو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا دون نصف كفايته، أي ما يكتفي به في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. والثاني المسكين، وهو من وجد نصف كفايته فأكثر، وهو من وجد نصف كفايته فأكثر ولم يبلغ تمامها، ولم يبلغ تمامها. والثالث العامل على الزكاة، العامل على الزكاة وهو من له عمل فيها، وهو من له عمل فيها كالساعي الذي يجمعها والكاتب الذي يكتبها والحافظ الذي يقوم على حراستها. والرابع المؤلف قلبه، الرابع المؤلف قلبه وهو من يطلب حصول خير منه أو دفع شره، وهو من يطلب حصول خير منه أو دفع شره من الكفار، أو دفع شره من الكفار. والخامس الرقاب، والخامس الرقاب والمراد بها عتق الرقبة، عتق الرقبة من مكاتب، من مكاتب عليه كتابة عتقه، أو عبد مملوك يشترى ليعتق، أو عبد مملوك يشترى ليعتق. ومثلهما أيضا دفعها في فداء الأسير عند الكفار، ومثلهما أيضا دفعها في فداء الأسير عند الكفار، فهو من جنس عتق الرقبة، فهو من جنس عتق الرقبة. ومن الغلط الشائع اليوم توهم أن دفع المال في الدية هو من عتق الرقبة، وهذا غلط، فليس هو من هذا الباب. فاستنقاذ مستحق القتل بالقصاص بدفع الدية عنه ليس مما يندرج في اسم عتق الرقبة، فليس له فضيلته وليس له أحكامه. والسادس الغارم، والسادس الغارم، وهو نوعان: أحدهما غارم لنفسه، غارم لنفسه، كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء، كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء، أو تدين دينا، أو تدين دينا في مباح ولم يمكنه سداده، أو تدين دينا في مباح ولم يمكنه سداده. والآخر غارم لغيره، غارم لغيره، وهو من تحمل دينا في إصلاح ذات البين، وهو من تحمل دينا في إصلاح ذات البين، أي في رأب الصدع ولم الشمل بين جماعة مختلفين من أهل القرى أو غيرهم. والسابع سبيل الله، والسابع سبيل الله، وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الأمر، وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الأمر، أو له عطاء ينقص عن نفقة جهاده، أو له عطاء ينقص عن نفقة جهاده. والثامن ابن السبيل، والثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في غير بلده، وهو المسافر المنقطع به في غير بلده، إذا كان سفره سفرا مباحا، إذا كان سفره سفرا مباحا. فهؤلاء الثمانية هم المستحقون للزكاة، وهم الذين يسمون أهل الزكاة. وقال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكرهم: لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير، لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير، انتهى كلامه، أي أن طرق الخير الأخرى لا تدفع فيها الزكاة، فتختص الزكاة بهؤلاء الثمانية دون غيرهم. ثم ذكر المصنف أنه يجوز الاقتصار على واحد من هذه الأصناف الثمانية، فقال: ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه، أي يجوز أن تدفع الصدقة إما للفقراء أو للمساكين أو للعاملين، أو للعاملين عليها، والأكمل أن يفرقها الساعي عليها على هذه الأصناف الثمانية إن وجدت، فلو اقتصر على واحد منها جاز ذلك. ثم ذكر المصنف الأصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة، أي لا يجوز جعلها بأيديهم، فقال: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، إلى قوله: ولا لكافر. والمعدود منهم خمسة: الأول الغني، الأول الغني، وهو من يجد تمام كفايته، وهو من يجد تمام كفايته، والثاني القوي المكتسب، والثاني القوي المكتسب أي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق، أي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق، والثالث آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، يعني ما نسل من هاشم بن عبد مناف، يعني ما نسل من هاشم ابن عبد مناف، وما كان مولا لهم أي عتيقا أعتقوه، أي عتيقا أعتقوه، فلا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة. والرابع من تجب على العبد نفقته وقت جريانه، من تجب على العبد نفقته وقت جريانه، أي في تلك الحال التي يراد فيها دفع الزكاة إليه بأن تكون نفقته واجبة على العبد، فلا يجوز له أن يدفع النفقة عن نفسه بأن يعطيه الزكاة. والخامس الكافر ما لم يكن مؤلفا، الكافر ما لم يكن مؤلفا، فمؤلف القلب كما تقدم يجوز دفع الزكاة إليه بقدر ما يحصل تأليفه. ثم ذكر أن ما سبق يختص بالزكاة الواجبة دون صدقة التطوع، فقال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، أي إذا كانت الصدقة صدقة متطوعا بها غير واجبة على العبد فإنه يجوز دفعها إلى هؤلاء المذكورين وإلى غيرهم. ثم قال ولكن كلما كانت أنفع نفعا، كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، أي فانتهى كلامه، أي فالأكمل من الصدقة والأفضل ما عظم نفعها، فإذا عظم نفعها في حق أحد دون أحد دفعت إلى الأعظم نفعا فإنها تكون حينئذ أكمل وأفضل. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديثين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، رواه مسلم. وفيه تحريم سؤال الناس المال تكثرا منه، وفيه تحريم سؤال الناس المال تكثرا منه أي طلبا للزيادة، أي طلبا للزيادة، فيسأل بلا حاجة، فيسأل بلا حاجة. وقوله فإنما يسأل جمرا وعيد شديد، وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار، وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار، إما بدخولها، إما بدخولها، وإما بأن يعذب بأكل الجمر فيها، إما بدخولها وإما بأكل الجمر فيها، إما أن يكون قوله فإنما يسأل جمرا أي بأنه يسأل النار فيدخلها، وإما أن يكون بتعذيبه في النار بأن يأكل جمرا، وهذا نظير حديث إيش في باب الآنية في بلوغ المرام، من شرب من إناء فضة فكأنما يججر في بطنه نار جهنم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم والبخاري أيضا، فهو من المتفق عليه. وفيه بيان جواز أخذ المال إذا أعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال، وفيه جواز أخذ المال إذا أعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال. فقوله في الحديث غير مشرف أي غير متطلع له بالتعرض لأخذه، أي غير متطلع له بالتعرض لأخذه. وقوله ولا سائل أي طالبا ذلك بالقول، أي طالبا ذلك بالقول. فالجملة الأولى غير مشرف تتعلق بالحال، فالجملة الأولى غير مشرف تتعلق بالحال، والجملة الثانية ولا سائل تتعلق بالقال، والجملة الثانية ولا سائل تتعلق بالقال. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بشرح كتاب الصيام. أوصيناكم بشيئين في آخر الدرس الماضي، أحدهما أحدهما السؤال عن الجزارة، لا تطول الكتاب، السؤال عن الجزارة ولا لا، مدة تقطيع الجزور وذبحها. فالأخ عثمان عنده الليلة ظرف وجاء الفجر وأخبرني أنه سأل مختصا فقدرها له بساعة، قال أنها بساعة، أصحاب محلات الجزارة. أحد عنده علم غير هذا؟ هذا من الكتب، هذا صح؟ إيه هذا أصحاب الكتب، إحنا نجي أصحاب الصنعة. ذاك 20 دقيقة هذا محال، 20 دقيقة هذا محال. نعم صاحب الكتاب هذا عطى هدية أنت، قل له اذبحها في 20 دقيقة ووزعها، لا يمكن هذا. الشاة وهي الشاة لا الناس يجلسون فيها 20 دقيقة، ذهب المهرة في هذا. ولكن أحد الإخوان قال لي أن والده سأل طبيب أحد المسالخ عن المدة، فقال لها إنها نصف ساعة، نصف ساعة. صار الأمر مشكل بين ساعة من عارف وبين نصف ساعة من عارف، وحل ذلك بأنهم في المسالخ يستخدمون آلات التقطيع، فهذه تعين على الإسراع، والأحكام تعدل بما كان عليه الناس قديما لا بما تجدد من أحوال قد تكون أقل من ذلك. والوسط بين هذا وهذا 45 دقيقة، 45 دقيقة، أما 20 دقيقة هذا يكاد يكون محالا، ولو قدر وجوده فهو من النادر، والنادر لا يقاس عليه، فهو أقرب ما يكون 45 دقيقة، وإن نقصت فهي نصف ساعة، وإن كان الأولى أنها 45 دقيقة. والثاني البحث، بحث إيش؟ فإنه الآن يسأل. طيب إنكم الآن تسألون عن البحث، فالذي جاء بالبحث يضعه على هذا الكرسي ونأخذه لاحقا. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد وآله وصحبه.